بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، وما زلنا مع الدرجة الأولى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدرجة الأولى إن أصل البعثة ورأس الدعوة هو توحيد الألوهية، الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك عنها. والدليل على ذلك قوله تعالى في أول آية: نادى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك، الإشارة هنا راجعة إلى أي شيء؟ دليل على أن أصل البعثة ورأس الدعوة هو توحيد الألوهية، الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك عنها. إذا قيل لك: ما الدليل على هذا؟ الدليل قوله تعالى في أول آية: نادى بها. من المنادي؟ الله عز وجل نادى. من نادى؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا، هذا النداء، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذا هو الدليل. فهذه أول آية نادى بها الله جل وعلا نبيه، آمرا له بأن يقوم بإنذار قومه. قال الشيخ: وفي التفاسير، ابن جرير رحمه الله الذي هو شيخ المفسرين قال: فأنذر عذاب الله قومك الذين أشركوا بالله وعبدوا غيره. إذن هذا هو رأس الإنذار وأصل الإنذار، أن يحذروا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن يحذروا من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. لأن الإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف. فقال: فأنذر عذاب الله قومك الذين أشركوا بالله وعبدوا غيره. قال الشيخ: وفي التفاسير أن الرجز هي الأوثان والهجر هو الترك. وهذا صحيح. أنت إذا نظرت في التفاسير وفيما قاله أئمة التفسير في معنى هذه الآية، وجدت أنهم يفسرون الرجز بالأوثان، وهذا ما ذكره ابن جرير عن مجاهد وعكرمة وقتادة وعن الزهري، أن الرجز هي الأوثان وهجرها تركها، ترك عبادتها والكفر بها وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. قال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وربك فكبر، قال ابن جرير رحمه الله: وربك يا محمد فعظم. طيب، يعظمه بأي شيء؟ رأس وأساس وأصل تعظيمه لله عز وجل يكون، قال، بعبادته والرغبة إليه في حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد. فهمنا هذا؟ هذا معنى وربك فكبر. الشيخ عبد الرحمن السعدي قال: عظمه بالتوحيد. فهذا أصل وأساس التعظيم، ومن لم يأتي بهذا فإنه لا يكون معظما لربه، ولا يقبل منه أي تعظيم ادعاه. فهذا أصل التعظيم وأساسه، أصل التعظيم وأساسه وأصل تكبير الله سبحانه وتعالى، قلنا أن يعظم بعبادته وحده لا شريك له، وبالرغبة إليه، وبسؤاله الحوائج دون غيره. قال: وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، المراد البعد، المراد بذلك البعد عن المعاصي، يعني طهر نفسك. وتطهير النفس يكون بالبعد عن المعاصي، وأعظم المعاصي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن لم يطهر نفسه عن الشرك فلا يزال في نجاسة معنوية، ولو غسل بماء البحار كلها لما زالت هذه النجاسة. قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. فهمنا هذا؟ إذن وثيابك فطهر، معناها طهر نفسك عن سائر، طهر نفسك ونقها عن سائر الذنوب والمعاصي. ورأس ذلك أن تترك الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال له: والرجز فاهجر. أمره بماذا؟ بترك عبادة الأوثان. أمره بترك عبادة الأوثان، وهذا أمر له بترك عبادة كل من سوى الله سبحانه وتعالى. فهمنا قوله والرجز فاهجر، هذا أمر له بترك عبادة الأوثان. وهذا الأمر بترك عبادة الأوثان هو الأمر بترك عبادة كل من سوى الله سبحانه وتعالى. فإن الوثن، إذا قيل لك ما تعرف الوثن؟ قل: كل ما عبد من دون الله كان على صورة أو لم يكن على صورة، هذا هو الوثن. كل ما عبد من دون الله كان على صورة أو لم يكن على صورة. وما عبد من دون الله وكان على صورة، فهذا تعريف ماذا؟ الصنم. إذا قيل لك ما تعريف الصنم؟ قل: ما عبد من دون الله وكان على صورة. ما عبد من دون الله وكان على صورة، هذا هو الصنم. أما الوثن فهو كل ما عبد من دون الله كان على صورة أو لم يكن على صورة. قال الشيخ: وفي الحديث النبوي ما يدل على أن عبادة الشيء، قلنا هنا في صح، تصيره أو تجعله وثنا. إذن هذا هو، فالشيء إذا عبد صار وثنا، كان على صورة أو لم يكن على صورة. والدليل على هذا حديث عدي في سنن الترمذي، صححه العلامة الألباني، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال: يا عدي، ألق عنك هذا الوثن. النصارى كانوا يعبدون الصلبان ولا زالوا يعبدونه ويعظمونه، فقال له: ألق عنك هذا الوثن، فسمى الصليب وثنا، سمى الصليب وثنا لأنه يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك يشهد لهذا المعنى، قال في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فدل هذا الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لصار وثنا. إذن قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. طيب، قد يقول قائل: وهل هناك وثن لا يعبد؟ في وثن لا يعبد، قوله يعبد هذه صفة كاشفة، صفة كاشفة، وصفة الكاشفة هي كل قيد أو وصف جاء به لبيان الواقع والحال. كل قيد أو وصف جاء به لبيان الواقع والحال، يعني أن واقع كل وثن أنه ماذا؟ أنه معبود، أنه معبود. أو الصفة الكاشفة هي وصف الشيء بما هو ملازم له، وصف الشيء بما هو ملازم له. فالعبادة ملازمة للوثن، فهمنا هذا؟ قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومضى معنا في كتاب التوحيد أن الشيخ رحمه الله قال: باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، يصيرها أوثانا. فكل ما توجه الناس إليه بالعبادة من دون الله فقد اتخذوه وثنا، اتخذوه وثنا. فهمنا هذا؟ قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا يدلك على عظيم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يصرف الناس عن عبادة قبره، وذلك في حياته قبل أن يوجد القبر. الآن لو أنك فعلت هذا لرموك بالجنون، يقال لك: أين القبر؟ هو أين القبر؟ أنت تحذر من شيء ليس بموجود. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالله جل وعلا أجاب دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. فالذي يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنهم بنوا أولا جدارا، بنوا جدارا على القبر، ثم جعلوا مساحة، ثم بنوا جدارا ثانيا، ثم جعلوا مساحة، ثم بنوا جدارا ثالثا. وهذه الجدر محيطة بالقبر. ومع هذا الذي ذهب إلى أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه محاط بالعسكر وبالجنود، ما يمكنون أحدا من أن يقف عند القبر، وإنما تسلم وتمر، تسلم وتمر. وهكذا صان الله جل وعلا قبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما ذكرنا هذا الحديث دل على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لصار وثنا، وهذا يدلك على كثرة الأوثان في هذا الزمان. الأوثان كثيرة، كم الآن من قبر ضربوا عليه قبة وقصده الناس بالعبادة، هذه كلها أوثان. وبعض الناس يحاول أن يغطي الشمس بكفه، هل يستطيع أحد أن يغطي الشمس بكفه؟ يأتي إنسان يقول: أين الشرك وأين الأوثان؟ هذه الأوثان موجودة، أوثان لا حصر لها ولا عد. أوثان هذه القباب هي الأوثان، والمشاهد التي تعبد من دون الله عز وجل هذا من الأوثان. بل ربما أنهم يعتقدون في بعض الأشجار وفي بعض القبور التي عليها شيء من التوابيت، يجعلون عليها شيء من التوابيت، هذه كلها من قبيل الأوثان التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ قال: وفي الحديث النبوي ما يدل على أن عبادة الشيء تصيره وثنا في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن هذا الحديث الشيخ رحمه الله أورده دليلا على عظيم إنذار النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من الشرك بالله سبحانه وتعالى، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أمر ليس بموجود، وهذا يدلك على أنه حذر مما هو موجود أيما تحذير. واشتد نكيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على المنددين وعلى المشركين بالله رب العالمين حتى في اللحظات الأخيرة من حياته، فمنذ أن بعثه الله وقال له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، إلى أن توفاه الله وهو يحذر أمته من الشرك، كما في حديث جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوها فإني أنهاكم عن ذلك. هذا قبل وفاته بخمس، وفي حديث عائشة، وحديث عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة، قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت، نزلت به علاماته ومقدماته، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح على وجهه خميصة، فكان إذا اغتم، يعني إذا اشتد به المرض، فكان إذا اغتم كشفها وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، وهذا يدلك على عظيم تحذيره صلى الله عليه وسلم من الشرك ومن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فإذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد كانت أولا وقبل كل شيء، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرك كان أولا وقبل كل شيء. فأول الواجبات التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد. التوحيد هو أول الواجبات وأعلاها وأعظمها وأساسها وأصلها، وأعظم المحرمات التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أولا وقبل كل شيء أنه نهى عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا أساس الفساد وأساس المعاصي وأعظم الذنب الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما في حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله ندا، هذا أعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل. اسمعوا هذا وافتحوا له قلوبكم، الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم من الزنا بالمحارم، أعظم من أن يزني الرجل بأمه وبأخته وبخالته وبعمته، وأعظم من أن يجمع بين الأختين أو يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأعظم من الربا، وأعظم من كل فاحشة. هذا لابد للناس أن يعرفوا خطورة هذا الشرك. فقول الإنسان يا فلان يا برعي يا مكاشفي يا مدد، والله لئن تزني آلاف المرات لكان ذلك دون أن تدعو غير الله أو أن تستعين بغير الله أو أن تستغيث بغيره. فهمنا هذا؟ هذا أعظم ذنب عصي الله به، فهو أول المحرمات وأعلاها
ولا ينفعك أبدا أن تتوب من ذنب إلا أن تبنى هذه التوبة على التوبة من الشرك. لو أن رجلا يدعو غير الله وكان يزني ويسرق ويشرب الخمر فتاب من الزنا ومن شرب الخمر ومن السرقة إلا أنه يدعو غير الله، هل يقبل الله جل وعلا من هذه التوبة؟ ما تقبل، لأن التوبة عمل، وعمل المشرك حابط. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأساس ترك الذنوب أن تترك الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأساس فعل ما أوجب الله عز وجل أن توحد الله سبحانه وتعالى. فمن أطاع الله وأدى ما أوجب الله عليه بدون توحيد فلا قبول لعمله، ومن ترك المعاصي دون أن يترك الشرك بالله سبحانه وتعالى فلا قبول لتوبته ولا قبول لتركه لسائر الذنوب. فلا بد من أن نجعل التوحيد أساسا لفعل الواجبات، وأن نجعل ترك الشرك أساسا لترك المحرمات. فهمنا هذا؟ أي لا بد أن يفهم هذا. فكما قال الشيخ: إن أصل البعثة ورأس الدعوة هو توحيد الألوهية، الذي هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة ونفي الشرك عنها. وقد نص على هذا أئمة الإسلام فيما كتبوه وصنفوه، ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. يقول رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة الإيمان. وهذا خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. فهمنا هذا؟ وقال أيضا، هذا في مجموع الفتاوى، وقال أيضا: فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه. دعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه. قال: وأصل ذلك. طيب، ما أصل ذلك؟ ما أصل الدين؟ وما الأصل في دعوة الناس؟ قال: وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك له، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين. أن أقيموا الدين يعني التوحيد، ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال أيضا: وأصل العمل الصالح هو إخلاص العبد لله في نيته، فإنه سبحانه إنما أنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الخلق لعبادته، وهي دعوة الرسل لكافة بريته، كما ذكر ذلك في كتابه على ألسنة رسله بأوضح دلالته. وقال أيضا: قال: فعليهم أن يؤمنوا بالأنبياء وما جاءوا به. هذا واجب، أن نؤمن بالأنبياء وما جاءوا به. قال: وأصل ما جاءوا به أن لا يعبدوا إلا الله وحده، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال أيضا: وأصل دين الإسلام أن نعبد الله وحده ولا نجعل له من خلقه ندا ولا كفوا ولا سميا. قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك وأن تزاني بحليلة جارك. وتلا قوله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذا أصل البعثة ورأس الدعوة التوحيد. فالتوحيد أولا وقبل كل شيء. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فالتوحيد أولا الذي هو الأساس، الدعوة إلى التوحيد تكون أولا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد وأرسل أصحابه وأمرهم أن يبتدئوا الناس بالدعوة إلى التوحيد أولا، ثم بعد ذلك ثنى بالدعوة إلى العمل، لأن التوحيد هو الأساس. فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك بعد ذلك مرهم بالصلاة ومرهم بالزكاة ومرهم بالصيام. إذا وحدوا فقد وضعوا الأساس الذي يقوم عليه العمل. أما إن لم يوحدوا فلا يدعوا إلى صلاة ولا إلى زكاة ولا إلى صيام ولا إلى حج. فمن دعا الناس إلى بقية الأركان قبل الشهادتين فهذا كأنما يدعوهم إلى أن يحرثوا في البحر أو أن يحملوا الماء في غربال. فهمنا؟ هذا يريد ماذا؟ أن يضيع عملهم وأن يتعبهم فيما لا يعود عليهم بفائدة. فالتوحيد هو الأساس الذي يقوم عليه العمل. فهمنا هذا؟ والشرك هو السيئة التي تحبط جميع العمل. وقلنا إن الأصل في ذلك، الأصل في الشرك هو الغلو في الصالحين. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم هنا من الغلو. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لا تجعل، لا هذه دعائية، فكان النهي من الأدنى إلى الأعلى، هذا يقال دعاء. قال: لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلا تكون ناهية إذا جاءت من أعلى إلى أدنى، وتكون دعائية إذا جاءت من أدنى إلى أعلى. فهي من الجوازم لا في النهي والدعاء. وقلنا أصل الشرك الغلو، أساسه الغلو. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل الشرك في بني آدم كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين. هذا أصل الشرك. فإنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم، فهذا أول شرك كان في بني آدم وكان في قوم نوح. فهمنا هذا؟ وإلى أزمنتنا هذه شوف الشرك. قال: لما ماتوا عكفوا على قبورهم. الآن هذا موجود، عكوف على القبور ثم صوروا صورهم، وكذلك الاعتقاد في الصور والتصاوير، تصاوير هؤلاء المشايخ، فما تكاد تدخل على متجر أو على بيت إلا وتجد فيه تصاوير هؤلاء معلقة، يعتقدون أنها تحمي وتحفظ وأنها تجلب الأرزاق وأنها تدفع الآفات وتدفع الشرور، وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى بعينه. قال الشيخ رحمه الله وقال تعالى، الشيخ الآن يستدل على أن أصل البعثة ورأس الدعوة هو توحيد الله تعالى. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذا هذه الآية جاء بها الشيخ رحمه الله ليستدل بها على أن الرسل جميعا بدأوا بإنذار أممهم، فدعوهم أول ما دعوهم إلى إفراد الله جل وعلا بالعباد وترك عبادة ما سواه. قال ينزل الملائكة، والمراد بالملائكة هنا جبريل، هذا من العام الذي أريد به الخصوص. ينزل الملائكة بالروح، وما المراد بالروح هنا؟ الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر. قال ينزل الملائكة بالروح من أمره، من أمره الشرعي، على من يشاء من عباده أي من الرسل أن أنذروا. ماذا يقول لهم الله عز وجل؟ أن أنذروا أن لا إله، نهي عن الشرك أولا، لا إله أي لا معبود، هذه براءة من عبادة كل معبود، إلا أنا يعني إلا الله فاتقون. فاتقون، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بالباء هنا سببية، لقيلك عرف التقوى تقول أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه، بفعل أوامره. وأعظم أمر هو الأمر بالتوحيد، وأعظم نهي هو النهي عن الشرك. إذن الذي خوطب بأن يتقي الله سبحانه وتعالى فإن الواجب عليه أولا حتى يحقق هذه التقوى أن يتحقق بالتوحيد وأن يترك الشرك. فأنت تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بأن تأتي بالتوحيد وبأن تترك الشرك بالله عز وجل. من لم يفعل هذا أولا وقبل كل شيء فلا حظ له ولا نصيب له في تقوى الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ فهذا أول ما أمر الله جل وعلا به الرسل أن ينذروا به أممهم. قال الشيخ قيل مروهم بلا إله إلا الله، ذكره البغوي رحمه الله في تفسيره. والبغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله، وتفسيره معالم التنزيل من أجل التفاسير، وهو من التفاسير التي أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، أوصى بالعناية بهذا التفسير، فهذا التفسير من أجل التفاسير. قال فيه أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال مروهم بقول لا إله إلا الله. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا أيضا من الأدلة الدالة على أن أصل بعثة الأنبياء وأن رأس دعواتهم الدعوة إلى التوحيد، توحيد الألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا يقول لهم هذا الرسول أولا وقبل كل شيء؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله واتركوا عبادة غيره. وهذا هو توحيد الألوهية، هذا هو توحيد الألوهية. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، هذا هو توحيد الألوهية. وهنا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو توحيد الألوهية. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني وادركوا عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية كما قال هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك عنها. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وفي سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول، فما من رسول جاء وأرسله الله إلا وأوحى الله إليه أول ما أوحى إليه أن لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا هو توحيد الألوهية الذي بدأ به الأنبياء أولا وقبل كل شيء. طيب نقف إلى هنا ونواصل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم.